بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا النهاردة وصلنا لإصحاح 49 في سفر تكوين، والإصحاح ده من أجمل إصحاحات الكتاب المقدس سفر التكوين على وجه الخصوص، لأن فيه أبونا يعقوب بيعطي البركة لأبنائه الـ12، والبركة دي كان فيها نبوات كثيرة عن السيد المسيح. يبتدي الإصحاح بكلمة دعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام، اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب واصغوا إلى إسرائيل أبيكم. هنا أبونا يعقوب هيبتدي يقول لهم نبوات وبركات بالروح القدس، بس هو بيعتبر أنه مش ممكن ياخدوا هذه البركات أو النبوات أو فعل الروح القدس إلا إذا اجتمعوا. اجتمعوا قالها مرتين، ودي معناها ان الله يحب ان احنا نجتمع معا. ما احلى ان نجتمع معا، هوذا ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوة معا. والسيد المسيح بنفسه قال لنا: حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. يعني الله يحضر عندما نجتمع. وطبعا كلمة نجتمع مش معناها نتلم في حتة وبس، لأن مثلا الأتوبيس فيه ناس كتير، ده مش اجتماع. المترو فيه مئات من البشر، ده مش اجتماع. الاجتماع عندما نكون متحدي الرأي والفكر والحب والصلاة، هو ده الاجتماع. والكنيسة اسمها جماعة المؤمنين، علشان مش بس هي مكان بنجتمع فيه، ولكن هو مكان بيجمعنا مع بعض، يكون لنا رأي واحد وفكر واحد، عشان احنا لنا رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحد. إذا تفرقت الكنيسة الروح القدس يطفش، لا يستريح في جو الافتراق ولا يستريح في جو الانشقاق، لكن لما يجتمعوا يبتدي الروح القدس يشتغل. عشان كده أول كلمة قالها الأب يعقوب، دعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا، اجتمعوا. ونفس الكلمة النهاردة يوجهها لنا المسيح. إذا كان يعقوب بيقول لأولاده، فالمسيح بيقول لنا احنا اجتمعوا، اجتمعوا على الإيمان الأرثوذكسي، اجتمعوا على الممارسة الروحية الواحدة. يعني لما يكون في صيام كلنا نصوم مع بعض، لما يكون في عيد كلنا نعيد مع بعض، دي اجتمعوا. اجتمعوا، ما يبقاش كل واحد على دماغه. اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. كلمة آخر الأيام في الكتاب المقدس يقصد بها في المستقبل، أو آخر الأيام يقصد بها لما يجي المسيح يتجسد، هو ملء الزمان. أو المستوى الثالث هو آخر الأيام معناها المجيء الثاني. يبقى ممكن الثلاث معاني دول: آخر الأيام معناها في المستقبل، أو لما يجي المسيح في المجيء الأول، أو لو ما يجي المسيح في المجيء الثاني. إحنا أحيانا بنستخدم نفس الكلمة في تعبيراتنا الدارجة، لما نقول على آخر الزمن حصل كذا. على آخر الزمن معناها إيه؟ يعني حديثا. اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. يصيبكم بمعنى يحدث لكم، مش شرط يصيب بمعنى مصيبة، لكن يصيب بمعنى يحدث. هخبركم ايه اللي هيحصل لكم في المستقبل، وهي دي النبوة. النبوة ان واحد يبقى فيه الروح القدس يخبرنا ايه اللي هيحصل في الايام المستقبلة. طبعا في فرق بين النبوة والتوقعات، يعني ممكن واحد يقعد كده يتوقع مثلا ان الحرب اللي في العراق هتستمر سنتين مثلا، يعني طب انت ايه عندك روح النبوة؟ يقول لا، هو الراجل قاعد بيدرس، يقول لك من الظواهر اللي حصلة ومن الفرق اللي موجودة والصراع اللي هناك متوقع ان دي هيحصل كذا كذا. ده انسان ذكي بيعرف يتوقع، وتوقعاته هي من بنات افكاره، قد تصيب وقد تخيب. لكن النبوة معناها اعلان من الله، الله اعلن ليعقوب ايه اللي هيحصل. طبعا النبوة عمرها ما تخيب لان الروح القدس هو اللي اظهرها، وفي نفس الوقت النبوة بتبقى عن احداث هتحدث في زمان بعيد، يعني بين يعقوب وبين مجيء المسيح كان حوالي 1500 سنة او ما يزيد، فبينبئ عن حاجات هتحصل بعد زمن طويل، مش ممكن تيجي بالتوقع. حدش يقدر يتوقع بعد 1000 سنة مين هيكون يسود العالم، هل الصين ولا اليابان ولا امريكا ولا روسيا ولا مصر ولا مين، حدش يعرف. 1000 سنة ده رقم كبير. اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب واصغوا الى اسرائيل ابيكم. اول واحد قال له رأوبيم، انت بكري قوتي واول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك، حينئذ دنسته على فراشي صعدة. ده أول واحد. رأوبين هو بكر إسرائيل، بس فقد هذه البكورية لأنه عمل الخطية البشعة دي، أنه أخطأ مع زوجة أبيه، سرية أبيه اللي هي بلها، فانتزعت منه الكرامة بتاعت البكر. البكر كانت كرامته في أنه هو أكبر إخواته، هو سيد إخواته ورئيس عليهم ويحل محل أبوه، وبعدين لما يجي يوزعوا الميراث كان البكر ياخد نصيب أكتر. وقبل ما يبقى كان يتحدد الكهنوت في سبط لاوي، كان البكر بتاع البيت يعتبر هو الكاهن بتاع البيت. وبعدين كان هناك أمل أن المسيح يأتي دايما من السبط البكر. رأوبين فقد بكوريته بسبب الخطية، ودي زي بالظبط ما آدم فقد بكوريته مبقاش بكر الخليقة بسبب الخطية، وصار المسيح هو البكر مكان آدم. ودي قلناها كتير قوي، جاية الكتاب المقدس جابها كذا مرة عشان يأكد على حقيقة ان المسيح لما هيجي متجسدا في آخر الأيام هيبقى هو بكر بين إخوة كثيرين. بيقول له رأوبين انت بكري وقوتي واول قدرتي، ده يرمز الى البر الذاتي. البر الذاتي لان بيفتخر برأوبين، ده بكري قوتي واول قدرتي مش بعد ما بقيت عجوز، فده البر الذاتي بتاع الانسان الفخور بصياماته باعماله بجهاده، وفخور بخدمته وفخور بانتاجه الروحي والفكري والثقافي، إنسان متعنطز بالعمله. هذا البر الذاتي هيؤدي إلى أن الإنسان يسقط في خطايا وحشة. عشان كده الأباء قالوا كلمة عجيبة جدا، قالوا المتعجرف بالمعرفة يسقط في الهرطقة، والمتعجرف بالنسك يسقط في النجاسة. خدين بالكم دي، الواحد لما يكون ناسك بتاع صيامات وبتاع صلاة وبتاع بس متعجرف بيها بقى، عمل ياما هنا ياما هناك، ومنعمة ربنا تتخلى عنه فيسقط في عكسها اللي هي النجاسة. والمتعجرف بالمعرفة، عمل نفسه هو الوحيد اللي عارف، محدش في الدنيا بيعرف زيه، وأنه يملك مفاتيح المعرفة، ده بعد عنكم يسقط في الهرطقة زي أريوس ونسطور ومقدونيوس وأطاخي. أي إنسان تتلاقيه متفخر كده بمعرفته في الإنجيل خاف منه، قول لا، معرفة ربنا تهب الإنسان اتضاع، المعرفة الحقيقية. فبيقول له رأوبيم أنت بكري قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، بس أنت ضعت لأنك اعتمدت على أنك أنت الأول والبكر والكبير، ضيعت نفسك. فائرا كالماء، المية لما بتفور زي نافورة كده تطلع عالي وقوية جدا وتنزل على ما فيش، ولو في جسر أو سد انكسر المية تفور وتنزل تغرق البلاد. المية اللي هي كانت مفروض خير ومفروض ان هي تسقي الارض وتسقي الناس وتطلع الزرع وتسقي البهايم، تصير هي مصدر الشر والتدمير. زمان طبعا احنا مشفناش الكلام ده عشان السد العالي، لكن الكبار فيكم او ابائكم كانوا يعرفوا ان لما يجي الفيضان زيادة يغرق بلاد بحالها، فلما تيجي المية زيادة بتبوظ الدنيا. فقال له انت فائرا كالماء لا تتفضل، بمعنى ليس لك افضلية، ضيعت نفسك. لا تتفضل معناها ليس لك افضلية، زيك زي غيرك، كنت الاول افضل الان انت اسوأ بسبب الخطيئة. فائرا كالماء لا تتفضل لأنك صعدت على مضجع أبيك، حينئذ دنسته على فراشي صعدة. طبعا يعقوب بيقولها بمرارة، إن ابني اللي أنا كنت متوقع إن هو فضل الرفع وفضل العز اللي كان هيبقى التاني بعدي ويحكم بين إخواته، هو اللي طلع ودنس فراشي. رأوبين يرمز إلى خدام الكنيسة اللي يدنسوا الكنيسة بالتعليم الغلط أو بالسلوك الغلط. فراش يعقوب هو الكنيسة، على فراش صعد معناها أخذ مكانه جوه الكنيسة، لكنه أفسد الكنيسة بسبب تعليمه الرديء. كل الهراطق كانوا معلمين كبار في الكنيسة، ربنا يرحمنا ويستر علينا. الثاني والثالث شمعون ولاوي أخوان، ألا تظلم سيوفهما في مجلسهما لا تدخل نفسي، بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا وفي رضاهما عرقبا ثورا، ملعون غضبهما فإنه شديد وسخطهما فإنه قاسي، أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. شمعون ولاوي لو تفتكروا هما اللي قتلوا حمور ابن شكيم والبلد كلها ساعة لما اختهم دينا تدنست، فاكرين القصة؟ والقصة دي حاضرة في ذهن يعقوب حتى وهو بيموت بيقول انت عملت شغلانه ما كانتش صح التعمل. الا تظلم سيوفهما شمعون ولاوي اخوان. اخوان يعني يشبهوا بعض في الصفات. طب ما كلهم اخوان بس دول بالذات اخوان، لان انتوا اتحدتوا مع بعض في ظلم الناس واذيتهم. السيوف بتاعتهم آلات ظلم. في إنسان السيف بتاعه أداة لتحقيق العدل، لكن ده السيف بتاعه ظلم. في مجلسهما لا تدخل نفسي. المجلس هنا يرمز للقعدة اللي فيها مشاورة ومؤامرة ومشورة. قال المجلس بتاعهم ده مليان بالمؤامرات، أنا ما أدخلش معاهم. بمجمعهما لا تتحد كرامتي. لما بيتحدوا المجمع معناها يتحدوا مع بعض. لما بيتحدوا مع بعض حاجة تعمل إهانة ما تجيبش كرامة. ليست في كرامة ليعقوب أن يتحد شمعون ولاوي. شمعون هو السبط اللي جه منه الكتبة، ولاوي هو السبط اللي جه منه الكهنة. الكتبة والكهنة اتحدوا معا على قتل المسيح. ألا تظلم سيوفهما، هذه الكتبة واللاويين. في مجلسهما لا تدخل نفسي. كأن الله بيقول المشورة بتاعت الكتبة والفريسيين والكهنة دي أنا ما بستريحش ليه، لأنهم تشاوروا مشورة ضد المسيح. لأنهما في غضبهما قتل إنسانا. القصة بتاعت لاوي وشمعون قتلوا بلد بحالها، لكن هنا بيقول قتل إنسانا، مش بلد بحالها، ده إنسان. مين بقى الإنسان دوت؟ هي رمز للمسيح، إشارة للمسيح. في غضبهما قتل إنسانا اللي هو الله المتجسد، وفي رضاهما عرقب ثورا. كلمة عرقب معناها قطع العرقوب بتاع الرجل. العرقوب ده عبارة عن وتر موجود في ظهر الركبة، ظهر الركبة كده من ورا الحتة اللي داخلة لجوه دي فيها وترين زي الصليب كده مع بعض، هما دول بيخلوا الركبة تتحرك. لو اتقطع الوتر دوت الواحد يقع ما عارفش يتحرك. فهم عرقبة ثورا بمعنى ان هما نزعوا القوة من هذا السور. سور معناها قوة. لما يجي عرقبوه معناها بقى جثة هامدة. وطبعا الثور يستخدم في الذبيحة. فإذا قال قتل إنسانا وعرقب ثورا الاثنين إشارة إلى ذبيحة المسيح. الكتبة واللاويين في غضبهما قتل المسيح، وفي رضاهما عرقب ثورا يعني قدموا ذبيحة هي المسيح. كلمة في رضاهما جايز معناها ان ساعة لما قعدوا يتفهموا مع حمور وشكيم ابوه ويقولوا له احنا يعني لو عايزيننا نتجوز من عندكم وتتجوزوا من عندنا ياريتكم تبقوا زينا وتختتنوا علشان نقدر نبقى اصدقاء. فده يعني معاهدة فيها نوع من الود والصداقة والكلام الطيب. في رضاهما عرقبة ثورا ان هم خلوا كل رجالة البلد صغيرين وكبار يختتنوا في لحن غرلتهم، فصاروا جميعا مرضى ونايمين. اذا في رضاهما عرقبة ثورا خلوا الشعب الضخم دوت يبقى ملوش قوة ونايم، ودخل عليهم في هدوء وقتلوهم ذبحوهم. ادي القصة انت فاكرين. ففي غضبهما قتل إنسانا اللي هي البلد كلها، وفي رضاهما عرقبة ثورا اللي هي الاتفاقية اللي عملوها بالود والصداقة، وفي الآخر كانت نتيجتها ضرر للناس. لكن كل على أي الأحوال هي أيضا إشارة إلى صليب ربنا يسوع المسيح. ملعون غضبهما. شوفوا برضو يعقوب أبو الآباء كان حنين حتى في اللعنة اللي قالها، ما قالش أنتم ملعونين، لا دول ناس مبارك. مش ربنا أعطى البركة لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولادهم؟ الذي باركه الله لا يستطيع إنسان أن يلعنه، فهو ما لعنش شمعون ولاوي، هو لعن الغضب بتاعهم. ملعون غضبهما، يعني ياريته ما كان حصل. فإنه شديد وسخطهما فإنه قاسي، أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. ده فعلا حصل، إن سبط شمعون كان سبط ضعيف جدا وقليل، ومع الأيام اندمج مع سبط يهوذا ما بقوش اسم، ضاع. أما سبط لاوي لما جم يقسموا الأرض لم يعط لاوي نصيب، قالوا له أنت سبط الكهنة تتقسم على الاثناشر سبط، فبقى كل سبط ليه الأرض بتاعته، وفي الوسط في حبة مساكن للاويين اللي هم الكهنة. لكن لما ما أخدش لأرض ولا زراعة ولا حاجة، قالوا له أنت نصيبك ربنا. عشان كده كان بقية الأسباط ملتزمة تدي العشور لسبط لاوي، لأنه ما لهمش أرض ولا نصيب ولا مراس، فعايشين من العشور. وطبعا لما ننزع سبط لاوي هيبقى عدد الأسباط 11، وربنا عايز يخليهم 12. عشان كده أبونا يعقوب خلى يوسف سبطين، اللي هو قلناها المرة اللي فاتت، اللي هما سبط إيه؟ إفرايم ومناس. فرجعوا تاني 12، ولاوي الكاهن متوزع على ال 12 دول. ففي كل بلد تدخل ده سبط إيه؟ يقول لك مثلا ده سبط أشير، كل السكان من أبناء أشير. لكن في الوسط في مجموعة من السكان هم أبناء لاوي. عشان كده قال أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. نمرة 4 يهوذا. ده بقى الكلام الحلو عن المسيح هنا بقى. يهوذا إياك يحمد إخوتك. كلمة يهوذا اللفظ يعني معناه بالعربي يحمد، يشكر يعني. يهوذا يعني يشكر يحمد. عشان كده استخدمها الأب يعقوب، قال له يهوذا إياك يحمد إخوتك، يشكروك. طبعا انتوا عارفين السيد المسيح جاء من سبط يهوذا. الكلام هنا بقى كله عن المسيح منتهى الوضوح. المسيح إياك يحمد إخوتك، إخوتك اللي هم البشر، لأن هو لما صار ابن إنسان صار أخ بين إخوة كثيرين، بكر بين إخوة كثيرين. فإحنا عبيده وصرنا إخواته بسبب التجسد. فإحنا لما نقف نشكر المسيح نشكره أولا بصفته إلهنا، ونشكره ثانية بصفته أخونا الكبير بسبب التجسد. عشان كده قال إياك يحمد إخوتك. يدك على قفا أعدائك. الإيد على القفا معناها العدو بيجري قدامك وانت بتجري وراه، مش إيدك على وش عدوك، لأن لو في وشك يبقى في مواجهة وهو جاي يقوى عليك وانت تقوى عليه ومش عارفين هتخلص على ايه. لكن يدك على قفا اعدائك معناها اول ما بيشوفك يجرب يهرب من وشك، وتقعد انت تتتبعه وتغلبه وهو مديك ظهره. هنا اشارة الى القوة والنصرة، وطبعا واضح ان دي اشارة الى نصرة السيد المسيح على الشيطان على الصليب. يدك على قفا اعدائك. يسجد لك بنو أبيك. حاجة عجيبة، لأن الأسباط ما سجدوش ليهوذا، دول سجدوا ليوسف. لكن ليه أنت بتقول كده يا أبونا يعقوب؟ ان دول اللي هيسجدوا ليهوذا. يقول نمرة واحد لان من سبط يهوذا هيجي الملوك داود وسليمان وسلالتهم، وفي الاخر من سبط يهوذا يأتي المسيح. يسجد لك بنو ابيك، معناها كل الاسباط هتسجد لسبط يهوذا او تسجد للسيد المسيح الاتي من سبط يهوذا. يهوذا جرو اسد، يهوذا جرو اسد. قيل عن السيد المسيح في سفر الرؤيا الاسد الخارج من سبط يهوذا، فالمسيح اسد. ولو تتذكروا الأربعة حيوانات غير متجسدين المرسومين هنا في سقف الكنيسة حوالين في الأربعة جهات، هتلاقوا أول واحد هنا شكل إنسان، ده رمز للتجسد. وبعدين الثاني هنا شكل ثور رمز للذبيح، والثالث شكل أسد اللي هو مع ماري مرقص يرمز للقيامة، والرابع شكل النسر يرمز للصعود. فالأربعة حيوانات يرمزوا لحياة المسيح: التجسد والذبيحة والقيامة والصعود والجلوس عن يمين الآب. عشان كده حاطين الأربعة دول مع الأربعة إنجيليين. هنا إنجيل متى مع الإنسان لأنه بيتكلم عن التجسد، إنجيل لوقا مع الثور اللي بيتكلم عن الذبيحة، إنجيل مرقس مع الأسد لأنه عن قوة المسيح وقيامته، وإنجيل يوحنا مع النسر لأنه يتكلم عن لاهوت المسيح وطالع فوق بقى يجلس عن يمين الآب. فالمسيح هو الأسد الخارج من سبط يهوذا، والأسد حيوان مرعب وقوي، وهو ملك الغابة وملك كل الحيوانات، محدش يقدر يقف قدامه. فقال له كده يهوذا جرو أسد. بالرغم ان هو جرو أسد لكن قال له من فريسة صعدت يا ابني. قال له هو الأسد يفترس، الأسد يفترس. هنا بيتكلم عنه انه أسد، وفي نفس الوقت بيتكلم عنه انه حمل يفترس. خدين بالكم، لان المسيح فعلا حمل بلا عيب ذبح عن حياة العالم، وفي نفس اللحظة هو الأسد الذي لا يقهر لأنه قام من الأموات. فجاب الاثنين مع بعض، يهوذا جرو أسد ومن فريسة صعدت يا ابني. كلمة صعدت يا ابني دي حد من الآباء قال دي أكيد بيتكلم عن الصليب، لأن المسيح عندما صلب على الصليب أصعدوه كده، اللي هي ارتفاع عن الأرض بالصليب. من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد وكلبؤة من ينهضه. هنا جثى وربض يعني معناها قعد ساكت وهادي، محدش حاسس ان ده أسد. دي إشارة إلى موت المسيح عندما جثى وربض. من ينهضه معناها مين اللي يقدر يقوم الأسد؟ ده لازم يقوم ايه؟ بنفسه. ودي معناها برضو من الذي يستطيع ان يقوم المسيح من الأموات؟ حدش يقدر، لكن هو يقوم ايه؟ بذاته، لأنه الأسد. حدش يقدر يقوم، هو يقوم ذاته. استطاع إلي ان يقيم ميت، وإليشع أن يقيم ميت، استطاع بطرس أن يقيم ميت، وبولس أن يقيم ميت، لكن من يستطيع أن يقيم المسيح؟ لابد أن يقوم إيه؟ بقوته بذاته، لأن ده الأسد. جثى ورفض كأسد وكلابؤة من ينهضه؟ من يستطيع أن ينهضه يعني؟ لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون. القضيب هو قضيب الملك، الملك يمسك في ايده قضيب الملك. ده إشارة للصليب على فكرة، عشان كده الكاهن دايما يمسك في ايده الصليب، بقضيب الملك بتاع المسيحيين. تفتكروا في قصة أستير لما كانت خايفة تدخل عند أحشاويرش، ومعروف ان هو لو ما قدم لهاش القضيب الذهب معناها تتقتل، لو قدم معناها راضي عنها، ده قضيب الملك. لا يزول قضيب من يهوذا، يعني ما ينتهيش المملكة من يهوذا. ومشترع من بين رجليه، مشترع يعني معناها وضع شريعة، وضع ناموس، برضو إشارة للملك، لأن الملك يحط قوانين. وكلمة من بين رجليه يعني من نسله، حتى يأتي شيلون. كلمة شيلون اسم نبوي عن المسيح، الكلمة كلمة عبرانية معناها الذي له الكل، الذي له الملك، فهي كلمة إشارة للمسيح. فمش هينتهي المملكة من يهوذا إلا لما يجي المسيح. كلمة إلا لما يجي المسيح معناها بعد ما يأتي المسيح يزول الملك من يهوذا، عشان الناس مفكرين لسه اليهود من حقهم يسكنوا في فلسطين ويعملوا شعب الله المختار ويبنوا الهيكل ويبقى مملكة لله. الكلام ده كله خلص بالنص بتاع اليهود نفسهم، ما يقدروش ينكروا لان هما بيؤمنوا بسفر التكوين زي ما احنا بنؤمن به. امتى يزول القضيب من يهوذا والمشترع من بين رجليه؟ عندما ياتي المسيح. عشان كده دخل المسيح اورشليم اللي هي عاصمه المملكه وبكى عليها وقال لو تعرفين يوم سلامك، اه لو كنت تعرفي. وقال لبنات اورشليم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. وقال هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. وقال عن الهيكل لا يترك هنا حجر على حجر إلا وينقض. وانتهت مملكة إسرائيل يوم المسيح اتصلب، رئيس الكهنة شق ثيابه خلصت، والمسيح لعن شجرة التين. شجرة التين رمز لليهود، لعنها قال لها لن يأكل منك أحد ثمرا إلى الأبد، خلصت كل العهود اللي بين الله وبين إسرائيل، خلصت يوم المسيح اتصلب واتنقلت إلى المسيحيين. زي ما يكون واحد عنده قطعة أرض أو عمارة وبعدين جه واحد اشتراها منه فاتنقلت الملكية. ممكن يقول زمان البيت ده كان ملكي، لكن دلوقتي ما يقدرش يقول ده ملكي، في حد أخده منه. فكل العهود اللي في العهد القديم على الصليب الكتب صق بنقلها من اليهود الى المسيحيين، فاصبح احنا ورثة العهد لان احنا امنا بالمسيح، والذين لم يؤمنوا بالمسيح فقدوا العهد والوعد. لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. شعوب هنا بقى معناها الأمم، مش بس شعب واحد اللي هو شعب إسرائيل، شعوب كثيرة تخضع لشيلون اللي هو المسيح. طب هعرفه ازاي؟ هعرف ازاي المسيح من بين الملوك الكثيرين ومن بين الأنبياء اللي جم؟ ايه العلامة التي تميز المسيح؟ قاله رابطا بالكرمة جحشه وبالجفن ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. طبعا كلمة جحش وابن أتان تفكرنا بمين؟ بالمسيح ودخوله أورشليم، والنبوة اللي اتقالت عنه في العهد القديم لا تخافي يا ابنة صهيون فهوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. واحنا نقعد نهيص يوم حد الزعف، الجالس فوق الشاروبيم اليوم ظهر في أورشليم راكبا على جحش بمجد عظيم. وتلاحظوا ان كلمة جحش وأتان في حد الزعف تتكرر كتير كأنها حاجة مهمة قوي. احنا ليه مركزين على الجحش والأتان؟ لان ليها معنى، مش مجرد جحش وأتان. الآتان هي أنثى الحمار الكبيرة اللي مخلفة، والجحش عبارة عن حمار صغير لسه مولود. الآتان دي عشان حمار كبير يبقى متمرن على الركوب، ولما واحد يركبه يقدر يمشي بيه، لكن الجحش لسه صغير مش متمرن، فلو حد ركب عليه يتنطط ويخاف ويوقع اللي ركبه. فلازم أول واحد يركب عليه يكون خبير في مسيسة الحيوان دوت عشان يعلمه إزاي يمشي وإزاي ما وقعش اللي راكب فوقيه، يسيسه ويعلمه. هنا الآتان ترمز إلى الأمة اليهودية اللي كان لها تاريخ طويل في العبادة، وربنا راكب عليها وماشي يسوسها ويسودها وهي خضع ليه وبتعبده. والجحش يرمز للأمم اللي ملهمش لسه خبرة في العباد، فكان لازم أول واحد يركب على الأمم ويعلمهم العبادة هو مين؟ المسيح نفسه. في الطريق إلى أورشليم ركب على الأتان ومشي مسافة طويلة، وفي السكة راح واقف ونزل مع الأتان وركب على الجحش وكمل به المشوار. المعنيين موجودين، نمرة واحد إن شفق على الحيوان، مش ممكن ياخد أتان مشوار طويل يرهقه، فهو ركب عليه شوية وسابه وبدل على الجحش. والمعنى التاني اللي أنا شرحته دلوقتي إن الله كان يسوس الأمة اليهودية، وبعدين جه وقت وقف وسابهم وبدأ يسوس الأمم اللي ما كانوش لسه ليهم خبرة في العباد. ساعة السيد المسيح بعت التلامذة عشان يجيبوا له الأتان والجحش، قال لهم كي تجدان أتانا وجحشا مربوطا حلاهما وأتيان بهما. كلمة حلاهما معناها أن آباء الرسل كانوا مكلفين من قبل المسيح أن يحلوا قيود اليهودية من القيود الحرفية والناموس والفهم الرديء ويجيبوهم للمسيح، وأن يحلوا قيود الجحش اللي هو الأمم، قيود الوثنية والعبادات النجسة ويجيبوهم للمسيح. حلاهما وأتيان بهما. وليس عجيبا لأن المسيح قد أعطى التلاميذ سلطان الحل والربط، حلوهم من القيود، حلوهم من الخطية وهتهم لي أحرار، وركب عليهم المسيح. نرجع بقى لأبونا يعقوب يقول إيه عن المسيح؟ رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه. الكرمة هي الكنيسة، الكنيسة اللي هي الجدر بتاعها المسيح لما قال أنا الكرمة وأنتم الأقصى وأبي إيه الكرام. الكرمة هي الكنيسة، والكرمة دي بتطلع عناب، والعنب لما يتعصر يجيب خمر. فبيقول رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه. الجفنة برضو هي الكرمة، كلمة جفنة معناها برضو الكرمة أو المعصرة اللي بيعصروا فيها العنب. طب ما احنا لسه بنقول الجحش يرمز للعهد القديم الجديد والأتان للعهد القديم، يعني الاثنين مع بعض يمثلوا الكنيسة المسيحية اللي نصها من يهود ونصها من الوثنيين وكلهم بقوا مسيحيين. والكرمة هي العنباية اللي بتجاب لنا دم المسيح على المذبح. كأنه عايز يقول، عايز تعرف فين الجحش بتاع المسيح؟ عايز اعرف اللي مربوط في الكرمة. لو لقيت جحش مربوط في الكرمة يبقى ده بتاع المسيح، ولو لقيت أتان مربوط في الجفنة يبقى ده بتاع المسيح. تعرفين يعني ايه؟ عايز اعرف مين هي كنيسة المسيح، ما الجحش والأتان. يقول لك كنيسة المسيح الحقيقية اللي هي مربوطة في الكرمة، مربوطة في سر الإفخارستي دم المسيح. لو لقيت كنيسة ملهاش سر إفخارستيا تعرف أنها مش بتاعت المسيح. علامة كنيسة المسيح أنها مربوطة بالكرمة وبالجفنة. فأي كنيسة ما عندهمش سر الإفخارستيا تبقى كنيسة إيه؟ مزيفة. المسيح رابطا بالكرمة جحشه في ارتباط عميق جدا ووثيق جدا بين الكرمة والجحش، بين العنب والجسد، بين الدم على المسبح والكنيسة. إذا وجدت كنيسة بدون دم على المسبح تبقى كنيسة مزيفة. مزيفة رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه. غسل بالخمر لباسه. الهدوم عمرها ما تتغسل بالخمر. ده الخمر لو وقع على، انت عارفين طبعا ما تشربوش خمر الحمد لله، لكن عصير العنب لو نقطة عنب وقعت على هدوم بتبقع. فحد في الدنيا يغسل هدومه مع عصير عنب؟ فهنا رمز، كلام ليه معنى رمزي. هنا الخمر هو دم المسيح واللباس هو الكنيسة اللي المسيح لبسه. غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. برضو نقف قدام كلمة دم العنب، الواحد كده يبرق يقول له انت عرفت ازاي يا ابونا يعقوب ان العنب في يوم الايام هيبقى دم على المذبح؟ كان مفروض تقول بعصير العنب، هو العنب يعمل دم، العنب يعمل عصير. فهنا كلمة دم العنب إشارة في منتهى القوة والوضوح لسر الإفخارست، التناول من جسد الرب ودم. حاجة عجيبة. تخيلوا إن في واحد زرع عنباية ولقى عنقود عنب كبير كده حلو جميل، فرح بيه وجه يعصره، يلاقيه هو بيعصره بينزل دم. مش ممكن، يقول العنب ينزل دم، ده ايه ده؟ فسروا لي بقى يا اهل الحكمة والمعرفة، ازاي عنقود العنب بتاعي ينزل دم؟ يقولوا له ما انت مش عارف، اصل البذرة اللي اتزرعت في الارض واحد اسمه يسوع، مش بذرة عادية، فاللي طالع في العروق دم مش عصير، عشان كده لما بتاخد عنقود العنب وتعصره هينزل دم المسيح، لانه هو اصل الكرمة وجدره. والاغصان دي هم شعب الله، وعنقيد العنب دي هي الكنائس المحلية. في عنقود اسمه الكنيسة المرقصية، وجنبه عنقود اسمه كنيسة مارجرجس في القللي، وفي جنبه عنقود تاني اسمه كنيسة دميانة في بلد. مش كده؟ عنقيد عنقيد، لكن الكرمة ايه؟ تعال نجمع العنقيد دي نعصرها نلاقي ده دم للنازل، لان العنقيد دي بشر، والبشر دول اصلهم الله المتجسد. حاجة جميلة. انت يا ابونا يعقوب كنت فاهم الكلام ده كله؟ يقول انا مش عارف حاجة، انتوا بتقولوا كلام ما كنتش اعرفه، ده انتوا اللي عرفتوا لما المسيح جه. طب قلتها ليه؟ معرفش، الروح القدس هو اللي قالها، دم العنب. كلمتين جنب بعض لكن ليها المعنى الجبار. دم العنب. غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. اللباس والثوب هما الكنيسة، والخمر ودم العنب هما دم المسيح. ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. لاحظوا ان بقية الأصباط كل سبط واخد له آية ولا اتنين، يهوذا واخد نصيب الأسد لأن منه جه المسيح. آيات كتير، كلام كتير. مسود العينين من الخمر. العين السودة معناها عين قوية. عارفين دي ولا مش طبيا؟ يعني اللي عينيه ملونه خضره وبتاع ده عينيه ضعيف، يحتاج نظارات بعد كده. العين السوداء تبقى عين قوية. فعايز يقول دي عينين قوية شايفة كل حاجة. ومبيض الأسنان، الأسنان البيضة أسنان قوية عشان الكالسيوم بتاعها كتير، فتبقى أسنان بيضة وقوية. لما تكون أسنان صفرة معناها الكالسيوم اللي فيها قليل وتقع بسرعة وغلبانة وتتكسر. عشان كده قال المسيح هيكون عنده حاجتين، عينين سودة يعني شايف كل حاجة وعارف كل حاجة، وعيناه تخترقان أستار الظلام، ولما يبص على الناس كده يعرف إيه اللي جواهم. مبيض الأسنان من اللبن معناها أسنانه قوية. اللبن هنا إشارة إلى كلمة الله اللي قال عنها معلمنا بولس: سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون. كلمة الله للمبتدئين، لما نقعد نعلم الأطفال أو ناس ما فهموهم على قدهم نقعد نشرح لهم بالبساطة. فده اللبن الغذاء الروحي. فبيقول هيبقى المسيح مسود العينين من الخمر، مبيض الأسنان من اللبن، معناها عينيه شايفة كل حاجة وأسنانه بتطلع الكلام النقي القوي، التعليم القوي النقي. البياض هنا النقاوة والقوة بتاعت السنان، طالع من بقه كلام نعمة. وهنا برضو مسود العينين من الخمر يرمز للأنبياء اللي كانوا قبل المسيح بيتكلموا عنه بمنتهى الوضوح كأنهم شايفينه. بعد كده يدخل على السبط اللي بعده، زبولون. زبولون عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن وجانبه عند صيدون. شوفوا قرنه، يهوذا أخذ من آية 8 لغاية آية 12، زبولون أخذ الآية الصغيرة دي. زبولون عند ساحل البحر يسكن. البحر يرمز للأمم. ليه؟ لأنه كتير كبير والأمم كتير. النهر يرمز لشعب الله. والبحر أمواجه كثيرة تغرق الناس، وميته ملحة مش نظيفة، ما تشربش ما ترويش، اللي يشرب منها يعطش. يرمز للأمم والعالم. النهر يرمز لشعب الله لأن ميته عذبة ومساره واضح ويجيب خير للحتة اللي هو فيها. فبيقول زبولون هيسكن عند ساحل البحر، يعني يختلط بالأمم، وهو عند ساحل السفن وجانبه عند صيدون. يختلط بالأمم فيتأثر بعبادتهم الوثنية ويبقى حياته مش مظبوطة. لكن في الوجه الآخر زبولون هنا بيرمز للكرازة للأمم، إن احنا نوصل إلى صيدون والسفن والساحل والبحر، وكل دول يأمنوا بالمسيح ويدخلوا في الإيمان. فإذا كان رأوبين أول واحد بيرمز للبر الذاتي، شمعون ولاوي بيرمز للمؤامرات الدنيئة، يهوذا بيرمز للالتصاق بالمسيح، فيكون زبولون يرمز للكرازة للأمم. يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر، فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. يساكر حمار جسيم، جسيم معناها جسمه كبير، حمار ضخم يعني. الحمار طبعا رمز هنا للتعب، لما يكون واحد يشتغل كتير يقول لك فلان ده حمار شغل، معناها يشتغل كتير وصابر وما يهموش وما جراش حاجة. فده يرمز للخادم الذي يخدم الآخرين ويتحمل متاعبهم، رابط بين الحظائر بيخدم عليه. فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، لأن سبت يساكر كان ساكن في أرض خصبة، عشان كده انشغلوا بالزراعة وكان عندهم خير كتير، فما بقوش يهتموا بالنواحي السياسية، مين الملك ما يهمش، سبط يهوذا ولا سبط غيره ما بيهمناش، احنا عندنا الخير بتاعنا وبناكل ونشرب. وفي مقابل دي بيدفعوا ضرائب، عشان كده بيقول صار للجزية عبدا، يهتم ان هو يزرع ويقلع ويدي ضرائب. احنا كتفه للحمل، لما قالوا له انت تبقى عبد للضريبة قال عبد عبد بس عيش. فهي رمز للإنسان الذي يتعب في خدمة الآخرين. والأرض أنها نزهة يعني خصبة، وأقل مجهود تطلع خير كتير. في حد من الآباء قال هنا دي رمز لجسد المسيح اللي هو بيطلع من الأرض بالزراعة، لما نزرع القمح ويطلع يرمز لجسد المسيح. دان يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل، يكون دان حية على الطريق، إفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء. سبط دان في كثير من الأباء قالوا أنه هيجي منه ضد المسيح، قال هيجي من سبط دان. هنا يقول دان، كلمة دان يعني يحكم أو يقضي أو يدين. دان يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل، كلمة شعبه يعني الناس اللي جوه سبطه، زي بيت الأسباط. لأن كمان دان كان أول ابن يولد من الجارية، فقال ما جراش حاجة، هو كأحد أسباط إسرائيل، يكون حي على الطريق. إفعوان اللي هو المذكر بتاع الأفعى، دي إشارة إلى مقاومة إبليس للكنيس. يلسع عقبي الفرس، العقب يعني كعب، فيجي التعبان يلدغ الفرس في كعبه فيموته، فيروح واقع ويوقع اللي فوقيه، يسقط راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. يبدو ان ابونا يعقوب عندما جاء على فمه كلمة حية وافعوان، تذكر الحية القديمة وتذكر وعد الله ان نسل المرأة يسحق رأس الحية، فرح قال لخلاصك انتظرت يا رب. احنا مستنينك ايها المسيح ان تأتي. جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره. جاد هنا يرمز للجهاد الروحي، جيش بيزحمه لكن هو بيقاوم. سبط جاد أثناء ما جم يقسموا الأرض سكن شرقي نهر الأردن. أدي نهر الأردن كده، خليه كده عشان يبقى الشرق الناحية دي، وهم هيسكنوا غرب النهر كل الأسباط. سبط جاد بالذات قال أنا عايز هنا في الشرق، فبقى هو منعزل شوية عن بيت الأسباط، ومع سبط آخر ونصف سبط، والباقيين كانوا مع بعض، لكن ده منعزل عنهم بسبب النهر اللي بينهم. فدي خلته يتعرض لهجمات كثيرة من الجيوش اللي حواليه، عشان كده قال جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره. ودي إشارة للإنسان الذي يجاهد جهادا روحيا ويتعرض لحروب كثيرة، كل شويتين يتلطش من هنا وهنا، الشيطان مش سايبه، لكن في الآخر ينتصر بنعمة ربنا. يزحم مؤخره يعني حتى لو الجيش جه وقعد يعاكس وهو ماشي، يقدر جاد في الآخر المؤخرة بتاعت الجيش يهزمها. أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك. خبزه سمين معناها ثمرة بقى الجهاد بتاعه جاد، يبان الثمرة بتاعته في أشير. يعني إذا كنت أنت عندك جاد يعني جهاد هيجي لك كمان أشير اللي هو الثمر. خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك الأرض بتاعتهم خصبة، فيبقى بيدي فيض من الإنتاج. إذا كنت تتحد مع جاد في جهاده سوف تأخذ فيض النعمة اللي عند أشير. نفتالي أيلة مسيبة يعطي أقوالا حسنة. الأيلة دي اللي هي الأنثى بتاعت الأيل، والأيل نوع من الغزلان، والغزال مشهور بالجري السريع. فبيقول إن نفتالي عامل زي الغزال المتسيب عمال يجري يعطي أقوالا حسنة، معناها إنه صبت هيبقى أقواله لذيذة وعزبة، إنسان رقيق في مشاعره، علاقاته مع الناس طيبة. يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين. طبعا يوسف برضه هياخد نصيب كبير من الكلام، وهنا يقول غصن شجرة مثمرة متكررة مرتين. رقم 2 يرمز للمحبة اللي بتخلي الاثنين واحد. أغصان قد ارتفعت فوق حائط. الحائط مفروض ان هو بيعطل الشجرة. مين؟ ذئب يفترس في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا. كلمة بنيامين يعني معناها يمين، الابن اليمين. فالبنيامين دوت الذي يتمتع بيمين الآب. بنيامين ذئب يفترس. صبت بنيامين جه منه شاول الملك وجه منه شاول الترسوس كده، عشان الوقت خلص. والجزء اللي باقي من الإصحاح مرتبط بالإصحاح اللي بعده عن وفاة يعقوب، ونبقى كده خلصنا بنعمة ربنا سفر التكوين. أسبوع الجاي نكلم عمر. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.